أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد وصلنا في درسنا السابق إلى قول الله تعالى مبينا ومعللا حكمة إنزال الكتاب في قوله تبارك وتعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الإنذار أو النذارة والبشارة، l'annonce de la bonne nouvelle et l'avertissement. الإنذار والتبشير أو البشارة يعني من المواضيع الأساسية في القرآن الكريم، لأن الإنسان لا يستقيم سيره في هذه الحياة إلا بأمرين: بخوف ورجاء. فلما كان الأمر كذلك وفقا لما فطر الله تبارك وتعالى عليه هذا الإنسان، جاء في كلام الله تعالى هذان الأمران وهما الإنذار والبشارة. والرسل، les prophètes et les messagers qui sont l'expression de la grâce divine en faveur des créatures, sont chargés justement d'une mission qui correspond à ces deux fonctions essentiellement, al-bishara wa al-nidara. D'où la qualification des prophètes en général et de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant bashiran wa nadhira. Inna arsalnaka bashiran wa nadhira. ما هو مضمون هذه النذارة وهذه البشارة؟ أولا، في سورة الكهف ورد الإنذار بصفة عامة، ثم ورد الإنذار بصفة خاصة. L'aspect général de cet avertissement، يقول الله تبارك وتعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، يعني الكتاب من خصائصه الإنذار. لينذر ماذا؟ ينذر بطبيعة الحال الناس، دي كاتيجوري دو جون، اي ا شاك كاتيجوري il y a un avertissement qui lui correspond. فقال الله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه. البأس في اللغة العربية يدل على الشدة وعلى الغلظة وعلى الصعوبة، وقد يفيد في معنى من معاني القرآن، قد يفيد العذاب. والعذاب إما أن يكون عذابا دنيويا وإما أن يكون عذابا أخرويا. ومن مظاهر العذاب أيضا في الدنيا هذا البأس، كما قال الله تبارك وتعالى بأسهم بينهم شديد. فقال لينذر بأسا شديدا من لدنه. Et ce qui laisse entendre le caractère général de ce terme, البأس, et non pas seulement العذاب الأخروي, le châtiment dans la demeure finale, éternelle, قال لينذر بأسا شديدا من لدنه. ماشي من عنده، من لدنه. ومن لدنه تا تختلف عن من عنده. لذلك الله تبارك وتعالى في نفس الصورة في صورة الكهف لما تكلم عن لقاء موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام وش قال؟ قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما مباشرة. لينذر بأسا شديدا من لدنه، يعني البأس الشديد هذا من لدن الحق تبارك وتعالى، بمعنى أنه يمكن أن يتخذ مظاهر متعددة، والمظاهر المتعددة للبأس والعذاب قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة. ولذلك من أصعب مظاهر العذاب من الله تعالى هو العذاب الباطني والحرج الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن، يعني عندما قال ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي قراءة حرجا كأنما يصعد في السماء. كل هذا يدخل في قوله تبارك وتعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر، ينذر ويبشر، ويبشر المؤمنين. وقال ما قالش المؤمنين فقط، قال ويبشر، أنونسي لا بون نوفيل على أدريس دو كي، قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. إذن هذه البشارة للمؤمنين بأن لهم أجرا حسنا، والأجر الحسن فسر عند المفسرين بأنه الجنة، ولكن كلمة الأجر لا تدل فقط على الجنة، وإنما الأجر كلمة واسعة، وقد يكون هذا الأجر ظاهرا حسيا، وقد يكون باطنا معنويا. وعلى كل حال الأجر أعظم الأجور هو الأجر الأخروي، لأنه خالد ويختلف عن الأجر الدنيوي من حيث أنه محدود. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، وذكر الخلود لترنيتي، قال ماكثين فيه أبدا. هذا الإنذار وهذه البشارة عامة في قوله تبارك وتعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وهذا في القرآن الكريم يسمى بالالتفات، وكثيرا ما نجد في القرآن عناية الحق تبارك وتعالى بالمؤمنين، ومن عنايته بالمؤمنين أنه يذكر تفاصيل ما أعد لهم، وعندما يتكلم عن غيرهم من المشركين وغيرهم فيتكلم باختصار دون دخول في التفاصيل، كقوله تبارك وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ثم ذكر الكلام عن أصحاب الجنة ولم يذكر الكلام مرة ثانية عن أصحاب النار، فقال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فهنا بعد ذكر هذا الإنذار العام جاءت الآية لتفصل الإنذار المتعلق بأمر من مسائل الاعتقاد، لأن الاعتقاد هو الأصل، وإذا فسد الاعتقاد فسد ما سواه. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، pour avertir ceux qui disent كالله عز وجل أ يعني بري كم كم أسوسيي أن أنفان أ أنفانتي أ أنجندري ce qui est pratiquement nié dans une sourate du Coran qui porte justement le nom de sourate al-Ikhlas, la sincérité, qui n'est rien d'autre que le tawhid. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا من الذين قالوا اتخذ الله ولدا هم النصارى وهم اليهود أيضا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ينذرهم لماذا؟ Parce que tout simplement ce n'est pas la vérité. والقرآن الكريم كتاب حقائق كتاب حقائق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم ما لذلك يقول ذلك قولهم بأفواههم Et il y a une différence entre ce que l'on dit et ce que l'on exprime et même ce que l'on exprime comme étant une conviction chez nous alors que dans la réalité ce n'est pas vrai. ولهذا عرف العلماء العلم بقولهم ماذا العلم هو الإدراك باش تعرفوا باللي الإسلام هذا ما فيش مكان للدجل ما فيش مكان يعني لابروكسيماسيون ابوبري ما كانش ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا العلماء لما عرفوا العلم قالوا العلم هو الإدراك الجازم الناشئ عن دليل المطابق للواقع ولما تكلم العلماء عن هذا الشرح هذا التعريف قالوا في الاعتقاد الإنسان الذي يعتقد اعتقادا ما كل ملة من الملل نصراني أو يهودي أو بوذي ما يهمش هو اعتقاده هو ليس اعتقادا نعم هو اعتقاد هو إدراك نعم هو إدراك هو جازم نعم هو جازم هو ناشئ عن دليل نعم هو ناشئ عن دليل عند صاحبه ولكن يختلف عن الحق أنه ليس مطابقا للواقع والحقيقة لذلك يقول الله تبارك وتعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إذن الكذب ليس لكونهم يعتقدون ذلك ليس لكونهم جازمون في اعتقادهم في ذلك ولكن لكون ذلك الاعتقاد غير مطابق للحقيقة ولذلك الحق تبارك وتعالى لما حكم على المنافقين بأنهم كاذبون لماذا حكم عليهم بأنهم كاذبون؟ لأن هناك فرقا بين قولهم وبين معتقدهم بين ظاهرهم وظاهر قولهم وباطنهم قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون يقولون ماذا يقولون؟ نشهد إنك لرسول الله نشهد إنك لرسول الله هذه شهادة بألسنتهم بأقوالهم والله يعلم ما قالش يشهد لأن ربي لما يشهد يعني ربي له العلم المحيط احنا نحتاج في شهادتنا إلى أدلة وبيانات الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى ذلك فقال إذا جاءك المنافقون يقولون نشهد إنك لرسول الله بلام التوكيد أداة التوكيد وش قال الله تبارك وتعالى قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إذن هناك فرق بين القول وبين المعتقد وإذا لم يتطابق القول مع المعتقد ولم يتطابق اللسان مع الجنان، ولم يتطابق الظاهر مع الباطن، فذلك هو عين النفاق والكذب. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، لأنهم لا يملكون العلم الحقيقي، والعلم الحقيقي هو العلم الذي يكون مبنيا على وحي إلهي. في مسائل الاعتقاد، ما نتكلمش عن المسائل التجريبية والحسية، هذه مسألة مشاعة بين الكافر والمؤمن. أما المعتقد الحق فيحتاج إلى وحي إلهي لا يبينه إلا الوحي الإلهي. لذلك في موضوع الاعتقاد عند النصارى وعند من يدعون الابن لله تعالى، قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. ثالث ثلاثة شحال؟ ما قالش ربي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لو تروازيام بارمي تروا، إلو تروازيام بارمي تروا صار فيان أن. وفي آية أخرى التي هي التوحيد الشرعي، لذلك قلت العلم الحقيقي في شأن الاعتقاد لا يقوم إلا على وحي إلهي، والوحي الإلهي يعتمد على لسان من شأن ذلك اللسان أن يبين الحقائق بدقة، وهذا هو الوصف الذي ينطبق على اللسان المقدس لا لونغ ساكري. فقال الله تعالى: وما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم، ولا خمسة إلا وهو سادسهم. ما هوش ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو ثالثهم، parce que dans cela ça veut dire qu'on l'a mis au même plan avec ces créatures et les nombres font partie des créatures. لذلك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم، خارج عن المخلوقات، خارج عن الأعداد. وكفر النصارى من حيث أنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة فأدخلوه وحصروه في مخلوقاته وهي الأعداد، والله تعالى لا حاصر له لأنه مطلق. هذا هو العلم الذي نفاه الله عن النصارى ما لهم به من علم، وجاء به القرآن، وجاء القرآن في سورة الإخلاص ليقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها جاءت لتصحح هذا الخطأ في الاعتقاد المبني على وهم في تصور أن الله تعالى مثل مخلوقاته وهو محصور في مخلوقاته والأعداد. هذا معنى الثلث، لأن الأمر يتعلق بين ثالث ثلاثة وقول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. طيب لماذا يذكر الآباء هنا؟ لأن من أعظم طرق وأسباب الانحراف عن الحقيقة هو استعمال العاطفة واتباع الآباء والأجداد. parce qu'il est très difficile de se يعني de se séparer ou de renoncer à une croyance qui était celle des ancêtres, de la communauté, des aïeux, ainsi de suite. لذلك هنا قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون ما لهم به من علم ولا لآبائهم. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول لنا: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا. وفي آية أخرى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، لأنه ربي ما ينزلش حاجة من غير الحقيقة، بالحق أنزلناه وبالحق نزل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ماذا قالوا؟ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لذلك هنا ذكر الله الآباء لأن الاعتقاد المنحرف غالبا ما يكون في اتباع اعتقاد الآباء والأجداد، لأنه من الصعوبة جدا أن ينسلخ الإنسان من ذلك ليتبع الحق المطلق المجرد دون عواطف. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، يقولون كذبا. والكذب هنا بمعنى أنه ما هوش معنى أنهم ما يعتقدوهش، ما هوش معنى أنهم هم عندهم جزم في اعتقادهم. هذا الشيء في عند أصحاب الملة جميعا، ما كانش صاحب ملة يقول لك أنا راني ما اعتقد الاعتقاد هذا انتعي ولكن مانيش جازم فيه، بالعكس. ولكن بالنسبة للحقيقة المطلقة التي جاءت الرسالات السماوية جميعا لتبليغها وللتعريف بها، هذه الحقيقة لا يعلمها ولا يصل إليها إلا القليل. ولذلك مصداقا لكلامنا قول الله تبارك وتعالى يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. معليش أنا تكلمنا في الآية ربي راه يقول ويبشر المؤمنين، ولكن هذه الآية الآية الأخرى تبين قلة هؤلاء المؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وتصديقا أيضا لهذه الآية وتفسيرا لها، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وقليل من عبادي الشكور. إذن هذا معنى الكذب الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. ومن هنا نفهم أن القرآن الكريم كتاب هداية ومعرفة، ولكن ليست معرفة قائمة على العقل، ولكن هي معرفة قائمة على الوحي الإلهي وعلى اتباع منهاج النبوة وعن طريق ميراث النبوة. هذا هو العلم والمعرفة التي جاء القرآن والسنة يدعوان إليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.